طيب، ومن كتاب الأمالي في السيرة النبوية للحافظ الحكمي بتعليق الشيخ أبي همام البيضاني نثر الجواهر المضية، السؤال العاشر: متى كان حرب الفجار؟ هنا ضبطه الفجار وهو غلط في الضبط، الفجار بكسر الفاء وتخفيف الجيم، فجار كالقتال على وزن قتال كما قال السهيري، والفجار بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة، وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحرم أو في الشهر الحرام ففجروا فيه جميعا فسمي الفجار، يعني تقاتلوا في شهر الله الحرام، حصلت بينهم وقبائل قريش قتال فتقاتلوا وصالت الدماء في الشهر الحرام فسموا هذه الحرب حرب الفجار. متى كانت حرب الفجار؟ قال: كان حرب الفجار وله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة، وكان ينبل على أعمامه. قال ابن إسحاق: حرب الفجار، وكان حرب الفجار والنبي صلى الله عليه وسلم له 20 سنة، وهذا الذي ذكره ابن هشام هنا وذكره غير واحد من المؤرخين أنه كان وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة ينبل على أعمامه. قال الشيخ أبو همام: أي يناولهم النبل ليرموا بها، يقال نبلت الرجل بالتشديد إذا ناولته النبل، والنبل السهام العربية ولا واحد لها من لفظها، فلا يقال نبلة وإنما يقال سهم ونشابة، يعني النبي المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك في حروبهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل نبوته، وإنما كان يعني في هذا الأمر الذي شارك فيه وهو ما يذكره المؤرخون، يناولهم مناول يناول أعمامه. قال: متى كان سفره الثاني إلى الشام؟ كان الجواب: كان سفره الثاني إلى الشام في تجارة لخديجة ومعه غلامها ميسرة، وفي رجوعه تزوجها وله إذ ذاك من العمر 25 سنة. نعم، ما عندهم صوت؟ إيش نفعل لهم؟ طيب يأخذونها من التسجيل بعدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام مرة أخرى تجارة، أول مرة مع من؟ مع عمه، ولقي في الطريق بحيرة الراهب. ما حال قصة بحيرة الراهب؟ صحيحة أو حسنة؟ صححها الشيخ الألباني ودافع عنها ورد على رجل مصري ضعفها، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله ذكرها في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فهي ثابتة إن شاء الله. الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه السيرة من البداية والنهاية ذكر هذا، وذكر بعض الشبه في استنكارها واستنكر بعضا منها، وهو كذلك في بعض الروايات مستنكرة كما مر معنا، وهي ذكر من؟ ذكر أبي بكر وبلال. الشاهد أنها إن شاء الله يعني مما اشتهر في كتب التاريخ والسيرة، وإن شاء الله هي ثابتة. وبحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشجر والحجر يسجد له، ورأى ظل الشجر يميل إليه صلوات الله وسلامه عليه، فعرف بذلك أنه النبي، ورد عنه اليهود الذين قدموا والذين كانوا تكهنوا وقالوا أنه سيأتي وسيقبل عليهم، فرد يعني ذكرهم بالله وذكرهم أنهم ما يستطيعون يخلصون إليه إذا أراد الله أن يمضي هذا الأمر، فتذكروا ورجعوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، رده عمه أبو طالب إلى مكة. وهذه المرة الثانية كان سافر في تجارة مع ميسرة، وهذا مما اشتهر في كتب التاريخ والسير أيضا. قال الشيخ أبو همام: تشير الروايات ضعيفة بل معظمها واهن إلى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، يعني طريقة الزواج كيف تزوجها، قالوا أن لما أعجبت به وأخبر ميسرة خديجة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من الراهب، لقي راهب يعني في هذه السفرة، رآه راهب أيضا وبين فضله لميسرة وأنه نبي وإلى غير ذلك، ذهب وأخبر أم المؤمنين خديجة. فخديجة أعجبت به وبأمانته وصيانته، خاصة أن ما أقبل به من التجارة باعته بضعف ما كانت تكسب من قبل، فعرضت نفسها رضي الله عنها عليه، وهذا من كمال عقلها، كانت ذات شرف وكانت ذات مال وذات جمال، وكان رجال قريش كلهم يتمنون من الزواج منها. فجاء هذا العرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل. جاء في بعض الروايات أن لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأبو خديجة خويلد الأسدي يعني أشربوه أولا حتى سكر، فلبسوه حلة وخضبوا لحيته، فلما أصبح استنكر هذا، ما هذا؟ قال هذا فعل بك محمد، فأنت قد زوجته وكذا، فأنكر ذلك وقام عند الكعبة ونادى قبائل قريش. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته لما أقبل عليه، يعني انبهر من طلعته وقال إن كنت زوجته إن لم أكن زوجتك فقد زوجتك. هذه رواية تقول هكذا، ورواية أخرى أن الذي زوجه هو عم خديجة عمرو الأسدي، ورواية أخرى تقول أن الذي زوجه أخوها عمرو أيضا عمرو بن خويلد. الشاهد كما قال الشيخ هنا معظمها ضعيف، كل رواية ضعيف، ولكن هذا مما ذكر أهل السير. فيقول هنا وهي تحدد بداية التعارف بينهما عن طريق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها التي كانت ثرية تضارب بأموالها، وقد ذهب بتجارتها إلى الشام فربح بتجارتها، وحكى لها غلامها ميسرة الذي صاحبه ما رأى من أخلاقه وطباعه فأعجبت به وتزوجها بعد رجوعه، وبالرغم من أن ذلك لم يثبت سندا لكنه مشهور عند الإخباريين. ومما اتفق أهل العلم عليه أن خديجة أولى أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد أنجبت منه ذكرين هما القاسم وعبد الله وأربع بنات. قالوا القاسم هو أول أبنائه أكبر أبنائه، وقيل زينب هي الكبرى، وهو به كان يكنى صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وعبد الله وأربع بنات هن زينب وأم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية على هذا الترتيب. فأما القاسم وعبد الله فماتا قبل الإسلام، وأدركت البنات الإسلام فأسلمنا كلهن، وكلهن ماتوا في حياته إلا فاطمة، وهذا من البلاء ومما يرفع به درجة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أبنائه ماتوا في حياته، وكل أبنائه كانوا من خديجة إلا إبراهيم، فكان ممن من مارية القبطية وهي أم ولده. وقد توفيت خديجة قبل الهجرة إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة. خديجة لها فضائل عظيمة وكبيرة، حتى جاء جبريل يقرئها السلام، قال يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا خصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا جدا ويذكر فضلها، ومن أعظم ما حصل لها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواساتها له، عندما جاءه جبريل عليه السلام وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة، وكان ما سيأتي إن شاء الله ذكره. ففضائلها كثيرة، واختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، من أهل العلم من فضل خديجة، ومن أهل العلم من فضل عائشة، ومن أهل العلم من فصل. قالوا خديجة في العقل والمواساة وماذا لها فضلها في هذا الباب، وأما عائشة رضي الله عنها في العلم أفضل منها في العلم، فإنها كانت أعلم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي أعلم نساء العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.